ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، لازلنا نتكلم حول هذا الكتاب كمرحلة مبدئية متدرجة. يمكن احنا مررنا قبل ذلك بعض كتب المعتقد، وأنا أركز على باب التقرير على وجه الخصوص، لأن باب التقرير يكون سببا عظيما في قدرة الشخص على الردود. فالإنسان إذا قرر في قلبه مسائل الاعتقاد بصورة تقريرية، يعني قال الله، قال الرسول، خاصة أن أنت كمسلم ينبغي أن تقر وتستسلم لما ورد عن الله وعن رسوله ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس وهديهم خير الهدي على الإطلاق. فإذا قرر في قلبك أبواب المعتقد لم تدخل الشبهات بسهولة، فتفتت ما استقر في القلب، فيكون الأمر سهل، يكون الأمر يسيرا، ليس فيه إشكالية كبيرة. لكن الإنسان إذا دخل على باب الردود مباشرة فإنه قد يسبب لثات عقلية شديدة ولا يستطيع أبدا أن تنضبط في قلبه مسألة. ولذلك حتى في مسائل الفقه يا إخوة، إذا أردنا أن ندرس، هذا باب عظيم في تدريس العلوم، باب عظيم جدا في تدريس العلوم، أن تؤخذ المسائل الصغيرة القليلة المجمع عليها الكليات، ثم بعد ذلك ندخل في الجزئيات والتفاصيل والخلافات، فلا تكون هناك مشكلة، لأن قرر خلاص في القلب المسائل الكلية للعلم. فالإنسان إذا جاءت جزئيات ومسائل خلافية ومسائل فيها شبهات وما شابه، فيعرضها على ما استقر عنده في قلبه من الكليات والأصول الكبيرة، فإذا بها تذوب، يعني لا يتأثر بها القلب. ونحن وقفنا في هذا الكتاب العظيم، وكتاب من الكتب المتقدمة السهلة السلسة اليسيرة، عند انتهى من قضية الكلام في باب الأسماء والصفات، وبدأ يتكلم على أبواب الأمور الآخرة، فقال البعث بعد الموت، يعني نحن سنموت، هذا يقين يقر به المسلم والكافر واليهودي والنصراني والملحد والشيوعي، كل الناس يقرون بالموت، لا أحد أبدا ينكر هذه الحقيقة، هذه الحقيقة لا يمكن أن تنكر. قد يختلفون في الأسباب، قد يختلفون في المآلات، قد يختلفون في الإيمان بحقيقة هذا الموت وما بعد الموت، لكن كلنا سنموت. ثم بعد الموت يختلف الناس، هل هناك قبر والقبر فيه نعيم وعذاب ثبتت به الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النار يعرضون عليها، تكلم عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يبقى غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وطبعا الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في الصلاة من عذاب القبر، وهذه مسائل معروفة ومبسوطة عليها الإجماع. ثم بعد ذلك يكون هناك حشر ونشور وميزان وصراط وعرض على الله تبارك وتعالى وحساب، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. وبدأ يتكلم عن هذه المسائل بنوع من أنواع التقرير والتفصيل المجتزأ البسيط، وما يكون في يوم القيامة من أهوال وأمور. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، سنبعث بعد الموت، يقوم الناس من قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. حفاة عراة، وهنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة المسلمة العفيفة يهمها هذا الأمر، حفاة عراة، نساء ورجال، ينظر النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. الأمر أعظم من ذلك، الإنسان إذا أصابه أصلا مهمة وعظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب، هو ينسى أمر النساء وينسى أمر الشهوة وينسى أمر المتعة، وربما نسي الأكل والطعام والشراب والملذات، ينسى هذا في الدنيا، فما بالك بهذه الأهوال العظيمة يوم القيامة. صلى الله عز وجل أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. قال: ويؤمن أهل السنة أو أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد. في اختلاف أحوال العباد منهم من سيكون في ظل عرش الرحمن، ومنهم من سيبلغ العرق إلى عرقبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يشعر بحرارة الشمس، ومنهم من يكون في ظل الرحمن، هكذا. فالناس يختلفون في ذلك الموقف اختلافا عظيما. قال: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان أو الشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. فالناس أهل اليمين أهل الجنة يأخذون الكتاب باليمين، وأهل النار يأخذون الكتاب بالشمال ومن وراء الظهور. قال: والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تزلزل الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقذف الأرض. هل الاسطوان يحصل هذا؟ إنسان يرى أمثال اسطوان الأرض تخرج الأثقال، ذهب وفضة وأموات وكل شيء يخرج، وتصير الجبال وتصير كثيبا مهيلا وتنقلب الموازين تماما. قال: الزلازل والبلابل الموعودة في المصائب العظيمة ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، وسيأتي تفصيل ذلك، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، فكل ما تعمله محصن عليك، مكتوب كل في كتاب، كان ذلك في الكتاب، كل شيء في الكتاب، كل شيء ستجده أمام عينيك. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأنت تعمل العمل، تقول القول، تفكر التفكير، تهم الهم، تتذكر هذا الهم علي أو لي، هذا القول لي أو علي، كل شيء مكتوب، هذا الفعل لي أو علي، لا بد أن أتوقف وأنظر هل هذا الأمر يرضي الله عز وجل أو لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك ستجد كل شيء، كل شيء سينشر، كل شيء. وإذا أنكرت ما كتب عليك سينطق لسانك وستنطق جوارحك وسينطق جلدك، وقالوا لجوارحهم: لما شهدتم علينا؟ طب انتوا شهدتوا علينا ازاي؟ احنا كنا بندافع عنكم وكنا بنلذذكم وندعوكم في الشهوات والملذات، ليه انتوا اتكلمتوا ليه؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فهو الجوارح نفسها ستشهد عليك، اذا انكرت شهادة الملائكة وانكرت مصائبك المكتوبة مع انك تعلم، اذا انكرت ذلك وكذبت يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، خلاص انتهى الأمر هنا، يعني السر عند الله تبارك وتعالى علانية، والله عز وجل سيقيم حجته عليك، فاحذر. وهناك لا قوة لك ولا وزير ولا ناصر ولا ولي ولا شفيع، لا أحد أبدا يستطيع أن ينقذك من هذا الموقف، انتهى الأمر. ثم قال: الشفاعة. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، سيشفع في ناس فيخرجون من النار إلى الجنة، وفي ناس في رفع الدرجات، بل ورد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، إن أبي طالب مات كافرا، هذا يقين. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر قال: ما كان للرسول للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. فالأصل أنه لا يستغفر له لأنه مات على الكفر، لكن شفاعته لو بمواقفه التي حصلت في الدنيا أنه على ضحضاح من النار، يقف على خفين من النار تغلي منهما رأسه والعياذ بالله. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أصحاب الكبائر، بقى لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ يذكر بعض الآثار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث صحيح موجود في السنن وعند أحمد وغيره وسنده صحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وطبعا الشواهد فيه كثيرة جدا، أو شواهد كثيرة جدا عن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشفاعة منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، منها الصحيح ومنها الباطل. الشفاعة الباطلة طبعا المشركون، يعني في أصنامهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هذا باطل، شفعاؤنا عند الله. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة الصحيحة لها طبعا شروط كما تعلمون ولا يخفى عليكم، منها رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع ورضاه عن المشفوع وإذنه في الشفاعة، أن يأذن في الشفاعة، يعني لا شفاعة يومئذ. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كما يريدها بعض أهل العلم هي ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما يجمع الله الناس في صعيد واحد، فيبلغ الناس من الغم والقرب فيذهبون لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقولون لست لها، كله كما تعلمون في حديث الشفاعة الطويل، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق فيأتي تحت العرش شاهدا لله تعالى حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. طبعا هذا حديث الشفاعة الطويل موجود في الصحيحين. ثم قال وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة إنه يشفع وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. هذا الحديث يعني فيه بعض الكلام لبعض أهل العلم، موجود طبعا عند ابن أبي عاصم وغيره وموجود عند أحمد كذلك، لكن يعني علي بن النعمان الذي ذكره هذا ابن قراد هذا مجهول وله شواهد تانية أخرى. يعني فالشفاعة لأهل الكبائر لأهل المعاصي، والشفاعة لأهل الطاعة إنما هي في رفع الدرجات. وذكر ذلك بأكثر من سند، منهم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله، أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، الحديث طبعا عند البخاري وأحمد وغيرهما، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس يعني أكثر الناس سعادة بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك أنت أول واحد لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأيت من حرصك على الحديث حرص أبي هريرة رضي الله عنه إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. كلمة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، فمجرد النطق بالشهادتين هذا لا يشفع لك، هذا لا يؤدي بك إلى تمام الإيمان وكمال الإيمان. هذه الشهادة إذا أخلص الإنسان فيها فلا بد أن يأتي بأعمال القلب ولا بد أن يأتي بأعمال الجوارح، لأن في النهاية الإيمان عبارة عن مركب من ثلاثة أشياء، من أعمال الجوارح، أعمال اللسان أو أقوال اللسان، وأعمال القلب، لابد من هذا. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مبغض للدين، مبغض لرسول الله، مبغض للمؤمنين مثلا على سبيل المثال، يعادي المؤمنين، يوالي الكافر، لا، هذه لها لوازم. ولذلك قال خالصا، كلمة خالصا هذه إنسان إذا أخلص في قلبه لله رب العالمين وفي قبول هذه الشريعة وفي قبول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد أن يعمل بلوازم ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. ومعنى العبادة الإنسان يأتي بما يحبه الله تبارك وتعالى يرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. والحقيقة إن العمل الباطن هذا يستلزم الأعمال الظاهرة سواء أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. الإنسان إذا حقق الإخلاص في قلبه فلا بد أن يكون منيبا إلى الله، متوكلا على الله، خائفا من الله، محبا لله تبارك وتعالى، ثم ينتقل هذا إلى أعمال الجوارح. الإنسان إذا قوي الإيمان في قلبه فإنه يعني يصلي الصلاة على يصلي ويصوم ويزكي ويخشى الله ويمسك لسانه عن المحرمات ويفعل ما أمره الله عز وجل به من أقوال اللسان وأعمال القلب والجوارح. قال الحوض والكوثر، ثم بدأ يتكلم بقى عن، احنا خلاص كده تكلمنا عن الشفاعة والكلام هنا بصفة عامة، نحن نمر بأبواب المعتقد مرورا سريعا لا نريد أن نخوض فيه خوضا شديدا، لأن المقصد الأعظم من هذه المحاضرات أن نقرر أبواب المعتقد في القلوب، تقرير أبواب المعتقد في القلب، ما نسيبش أبواب المعتقد، لابد أن نكررها. قال الحوض والكوثر، الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال ويؤمنون بالحوض والكوثر، الأدلة الصحيحة وردت فيه، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال نهر الكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب، وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمن أعظم صفاتهم التوكل على الله تبارك وتعالى، لا يشغلون بالهم بالناس بقى بحسد والسحر ومثل هذه الأشياء، بل إنهم لا يطلبون أي شيء إلا من الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي مالك الأشجعي يقول إننا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 فأمرنا بالصلاة وأمرنا بكذا وأخبرنا ألا تسألوا الناس شيئا، قال لا أخبركم بشيء ألا تسألوا، يعني أخذ عهدهم على ألا يسألوا الناس شيئا. قال فكان أحدنا إذا سقط صوته لا سقط صوته لا يسأل الناس شيئا، يعني ما يقولش حد ناولني صوتي، هذا ناولني هذا القرباج الذي سقط مني. قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، من الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار، هذا طبعا بلا شك من مذنبين مرتكب الكبائر الذين لم يتوبوا يدخلون النار ليتطهروا من ذنوبهم ثم يخرجون فيدخلون الجنة. قال ثم إعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها الذين دخلوا الجنة في البداية، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، عدم تخليد أصحاب الكبائر في النار، عدم تخليد أصحاب الكبائر في النار، ولذلك قال ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار فلا نخلد. وده قاله أبو جعفر الطحاوي، وأنا أريد أن أثني إن شاء الله بكتاب أبو جعفر الطحاوي، كتاب الطحاوية بعد هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، كباب من أبواب تقرير المعتقد مع ذكر شيء، طبعا بعد كتاب خيثمة بن حرب كتاب العلم، لكن مع ذكر شيء من الردود، لكن ليست الردود الكبيرة، لأن احنا سيأتي معنا باب الردود الكبيرة وكيفية الرد، كيفية الردود على علماء الكلام بصفة عامة والفلاسفة وبعض الشبهات القديمة والمعاصرة، لأن في النهاية الذي أريده في أبواب المعتقد أنا أريد عقيدة دافعة للعمل، أنا لا أريد عقيدة فقط باردة إن احنا مش عارف بعض المسائل الكلامية وبعض المسائل اللي فيها سفسطة وفلسفة، أنا أريد العقيدة فعلا التي تدفع المرء إلى الخوف من الله، إلى إقامة أمر الله تبارك وتعالى، إلى البذل للدين، إلى التضحية للدين، إلى الرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، إلى أن يكون ألا تكون الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمه، هذا الذي نريده من مثل هذه الدروس المبدئية. ثم بعد ذلك فإن طالب المعتقد الذي يريد أن يتخصص في هذا أمر آخر، تخصص في المعتقد أمر آخر، لأن في النهاية أنت مضطر أنك ترد وأنك تفند الشبهات وأنك تقرر بأكثر من وسيلة وأنك ترد ردود عقلية وأنك تخرج إلى مساحات أوسع بكثير من المساحات القديمة التي قررها علماء الكلام، يعني المسألة مش قضية علم كلام ومعتزلة وأشعر، لا المسألة الآن أكبر من ذلك بكثير، ده احنا عندنا غزو تغريبي مهول، عندنا رأسمالية متوحشة قاتلة، يعني زرعت في الشباب أنا لازم أشتغل ليل ونهار وأجيب فلوس وأعمل وأسوي، بس لا مساحة للآخرة في قلبي، لا مساحة لله في قلبي، لا مساحة للتدين في قلبي، عندنا التكلف الشديد والتنافس في الرفاهيات وأمور معينة بحيث أن أنا ما ينفعش أشيل تليفون عادي، وأنا مش قادر أصلا أشيل حتى تليفون بزرار، بس أنا مضطر أن أنا أواكب المجتمع وأحمل آيفون آخر حاجة أو أن أنا مثلا أكل كذا، هذا الأمر كله لم يكن يشغل الصحابة، ولذلك الأمم التي لم تربى على ذلك، يعني أمك الأمة الأفغانية على سبيل المثال، ونحن حين ندرس الخط الأفغاني في مجابهة الروس ومجابهة الأمريكان وترغيم أنف الأمريكان، هم الأمريكان عاوزين إيه؟ الأمريكان غزوا العالم بكنتاكي وماكدونالدز ومش عارف وبعض الأشياء اللي هي المعروفة التي لا تستنع الأمم، أشياء رفاهية، طب والبنية التحتية والنت، طب يا جماعة أفغان لو أنتم محترمتوش نفسكم هنضرب النت، إحنا ما عندناش نت أصلا، طب هنضرب البنية التحتية، إحنا ما عندناش أسفلت أصلا ولا عندنا أي، طب هنضرب الجامعات، إحنا ما عندناش حاجة، إحنا بنتعلم في الجبال أصلا، أنت هتضرب إيه فيا، يعني ما فيش حاجة يتباكي عليها يعني. فالغزو الأصلي، الغزو التغريبي والغزو الثقافي والعولمة اللي خدت العالم في بطنها، هذه ينبغي أن يكون لها أشياء في المواجهة، ينبغي أن يكون هناك تقنيات في المواجهة، من أعظم هذه التقنيات أن احنا ما نبتلعش ثم لا نستطيع أن نتقيأ، يعني أنت في الآخر أنت بتبلع حاجة هي مسكت في معدتك أنت لا تستطيع أن تتقيأ. طب من البداية خلاص خير من العلاج المفترض أن أغلق هذا الباب وأمشي بإمكانياتي ولا أخضع لمسألة البرندات ولا الرفاهيات ولا للتنافسات اللي ملهاش قيمة. إحنا مش عايشين عشان كده. الأصل أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش خلقنا عشان ناكل ونتوسع في الأكل ونجيب طلبات وكنتاكي وماكدونالدز. طيب الأصل كما قلت لكم أن مسائل المعتقد لها باب آخر تماما يعني، ومسائل المعتقد لو أنها ستكون معلومات باردة يعني تزيد كسل الإنسان وتزيد يعني ركونه إلى الدنيا ورغبته فيها والتنافس فيها، هي لا قيمة لها على الإطلاق. فالأصل إن قال أنهم يرون أهل السنة والجماعة إن يعني هذا إجماع أهل السنة والجماعة إن الموحدين المذنبين لا يدخلون الجنة، لا يخلدون في النار، وإنما يتطهرون ثم أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجون فيدخلون الجنة. قال فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها، هؤلاء لا خلاص ليس معهم التوحيد ولا يخرجون منها أبدا. ثم قال رحمه الله رؤية المؤمنين، هذا أعظم النعيم، أن يرى المرء ربه يوم القيامة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بالأحاديث، الرؤية الأحاديث فيها متواترة، وكذلك تكاد تكون وصلت حد التواتر يعني، والأدلة القطعية فيها موجودة، والإجماع أهل السنة مش كلام يعني لا إشكال في هذا، لا يختلف صحابي من الصحابة في أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا كلام عظيم جدا، فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا كلام نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حس الصحيح. وهنا شبه الرؤية بالرؤية، يعني زي ما بتشوف البدر تشوف الله عز وجل، لكن لم يشبه المرء بالمرء، لأن بعض الذين ضعفت عقولهم عن استيعاب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده كده في تشبيه، لا هذا الحديث ليس فيه تشبيه، أما تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. وطبعا الأخبار في الرؤية كثيرة جدا جدا وردت وفيها توسع، ونحن تكلمنا فيها قبل ذلك كثيرا في أبواب المعتقد الأولى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.